بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وقد تقدم لنا أن الإيمان يدخل فيه العمل الصالح، وأن المسألة واضحة وتقدم تقريره. لكن السؤال هنا أن يقال إذا كان العمل داخلا في مسمى الإيمان فلماذا يفرد في آيات كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه الآية أمثالها كثير في القرآن، يعطف الله جل وعلا العمل الصالح على الإيمان. فإذا كان العمل الصالح، إذا كان العمل داخلا في مسمى الإيمان فلماذا يعطف على الإيمان؟ هذا سؤال وارد وجاب عنه أهل العلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هذا يحتمل أحد أمرين. أمر الأول أنه وإن كان داخلا أي العمل في الإيمان، لكن العطف من باب عطف الخاص على العام، لمزيد العناية والتأكيد على هذا الأمر من باب عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لا شك أن جبريل وميكال داخلان في قوله جل وعلا وملائكته، لأنهما من الملائكة، وهذا واضح. فإذا كان جبريل وميكائيل من الملائكة وهذا لا أشكال فيه، فلماذا عطفهم على الملائكة؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فالملائكة عام، لفظ عام يدخل فيه جبريل وميكائيل، فلماذا عطفهما على الملائكة؟ فالجواب ما تقدم أن هذا من باب عطف الخاص على العام. لماذا؟ لمزيد العناية والتأكيد والاهتمام بشأن هذا الخاص، وهذا واضح، فإنه يعطف مزيد تأكيد له. ولا شك أن العمل الصالح أنه عظيم، وأنه لا إيمان بلا عمل، فقد يركن الإنسان إلى الإيمان كما فعل المرجئة، ويركن الإيمان ويقول الإيمان في القلب وأنا الحمد لله مؤمن وكذا، فيضعف، لأن الإيمان دعواه سهلة، العمل الصالح هو الذي عليه المعول، هو الذي يحتاج إلى تعب وجهد، فهذا قد يسهل في كثير من الناس، فلذا فإنه يعطف تأكيدا عليه واهتمام به. الوجه الثاني أن يقال إنه إذا ذكر العمل الصالح مع الإيمان صار المراد بالإيمان هو ما في القلب، والعمل الصالح يكون على ظاهره، فيقال الإيمان الأصل فيه أنه يشمل العمل، لكنه إذا ذكر مع العمل صار معناه ما في القلب، مثل الإيمان والإسلام، إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، إذا ذكر وحده شمل الأمرين، وإذا ذكر مع الإسلام فإن يكون الإيمان الأعمال الباطنة والإسلام يراد بالأعمال الظاهرة. فيقال هنا هذا مثله، إذا ذكر العمل الصالح مع الإيمان صار العمل الصالح مثل الإسلام، صار الإيمان مختصا بالعمل الباطن والعمل الصالح للأعمال الظاهرة. فيقال هناك فرق بين الإفراد والعطف، فإذا أفرد الإيمان شمل الجميع، وإذا عطف عليه الإسلام أو العمل الصالح صار المراد بالإيمان الأعمال الباطنة. والجوابان كلاهما صحيح ولا تعارض بينهما، يقال إما هذا أو هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكر البخاري رحمه الله يبين فيه أن السلامة، سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده، أن هذا من خصال الإسلام، والإسلام هو الإيمان كما تقدم المؤلف عنده لا فرق بين الإسلام والإيمان، فذكر هذا ليبين أن الإسلام والإيمان لهما شعب كما تقدم في الحديث السابق. الإيمان 64 شعبة، فصار رحمه الله يذكر الحديث التي فيها إشارة أو ذكر لبعض شعب الإيمان أو الإسلام، وأن من فعل هذه الشعبة زاد إيمانه، ومن فعل هذه زاد، كلما فعل شعبة من شعب الإسلام والإيمان ازداد إيمانه. هذه كلها أدلة على أن الإيمان أنه يزداد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي، والعمل يشمل الفعل ويشمل الترك، فكلما فعل طاعة من الطاعات واجبة أو مستحبة زاد إيمانه، وإذا ترك محرما لله زاد أيضا إيمانه، وإذا ترك واجبا أو فعل محرما نقص إيمانه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني معنى الحديث المسلم الكامل الإسلام، وليس المراد أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده أنه ليس بمسلم، لا، هذا واضح أنه غير مراد، وإنما المراد المسلم أي الكامل الإسلام، فإن الإسلام ينهى أهله عن العدوان. المسلم الذي التزم الإسلام التزاما صحيحا من سلم المسلمون من لسانه ويده، والأذى غالبا ما يكون باللسان واليد، اللسان بالكلام بأنواعه من غيبة أو نميمة أو كذب أو نحو ذلك، واليد هي التي يباشر بها العمل، ويدخل في هذا جميع أنواع الأذى حتى لو لم يكن باليد، لو كان بالرجل مثلا أو نحو ذلك فإنه يدخل، إنما عبر باللسان واليد لأن غالب الأعمال تباشر إما قولا أو فعلا، والقول يكون باللسان والفعل يكون الأصل أنه يكون في اليد باليد، ويدخل فيه جميع الأعمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر الهجرة التامة، المهاجر الهجرة التامة من هجر ما نهى الله عنه أي من المحرمات، فدل هذا على أن من هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ولم يترك ما نهى الله عنه أن هجرته ناقصة، وهذا فيه فائدتان، هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن من هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وفعل الهجرة، وهي لا شك أنها عظيمة، الفائدة الأولى أن لا ينغر بهذه الهجرة التي فعلها، لأن الهجرة جاءت في فضلها نصوص كثيرة، فقد يغتر المهاجر ويركن إلى هجرته ويظن أنه بمجرد ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام أنه قد فعل كل ما عليه، فيركن إلى هذه الهجرة ويضعف في ترك المحرمات، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تتم هجرته بمجرد السفر، وأنها لا تتم إلا بالمواظبة على ترك ما نهى الله عنه. أما إذا هاجر من بلد لآخر ولم يترك السيئات فإنه لا يصدق عليه أنه مهاجر حقا، وهذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا الحديث فيه جبر لخاطر من لم يهاجر، لأنه ليس كل أحد تشرع له الهجرة، فمن لم يهاجر ولد في بلد الإسلام فإن الهجرة لا تشرع في حقه، فهذا هل يفوته، هل تفوت الهجرة ولا يكون منها نصيب مع فضلها؟ الجواب لا، أنه إذا هجر السيئات في أي مكان كان فله نصيب من الهجرة بقدر ما هجر من السيئات. فإذا كل مسلم له نصيب من الهجرة بقدر تركه للسيئات. قال أبو عبد الله وقال أبو معاي حدثنا داود عن عامر قال سمعته عبد الله. ما فائدة هذه الزيادة التي ذكر البخاري رحمه الله؟ هل يعني ترون فيها فائدة، أو يقال إنها يعني لتقوية السند الأول فقط؟ الجواب فيها فائدة، لأن الشعبي في الرواية الأولى في السند الأول لم يصرح بالسماع، والبخاري كما تقدم يشترط التصريح بالسماع، مع أن الشعبي لم يكن في بلد عبد الله بن عمرو، كل واحد كان في بلد. وإذا تباعدت بلدان الرواه فإنه هنا يتأكد معرفة النقي، لأنه قد يكون لم يلقه، والبخاري اشترط اللقاء ولو مرة واحدة، فساق هذا السند الطريق الثاني لأن الشعبي صرح فيه بالسماع من عبد الله بن عمرو عن عامر هو الشعبي قال سمعت عبد الله. هذه عند البخاري فائدة جليلة، ولذلك ذكرها بعد السند الأول.
قال رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هنا يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد يقول قائل إن الجواب غير مطابق للسؤال تماما، فإن السؤال قيل يا رسول الله أي الإسلام أفضل، السؤال عن خصال الإسلام، والجواب عن الأشخاص، ففيه يعني اختلاف بين السؤال والجواب. أي الإسلام أفضل، يعني كأن التقدير أو يتبادر أن يقال أي الإسلام أفضل، يقال السلامة أو ترك الأذى، لكنه قال من سلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالجواب أنه يقدر في السؤال أي الإسلام، أي الإسلام أفضل، وش يقدر؟ يقال أي أهل الإسلام أفضل، أي أهل الإسلام أفضل، ولا سيما أي كما هو معلوم في اللغة أنها لا تدخل على متعدد، أي يعني عدد، يقال أيهم الذي فعل كذا وكذا، يعني عندك جماعة كثيرة يقال أيهم الذي فعل كذا وكذا، فأي يستفسر بها عن العدد، يعني يراد تحديد واحد من مجموعة، فهنا أي الإسلام، الإسلام شيء واحد، لكنه قد يعني يقدر أنه يقال أنه متعدد من جهة الخصال من جهة الأعمال، لكن يعني بعض علماء قدر أي ذوي الإسلام أفضل، منهم قدر أي خصال الإسلام أفضل، لكن التقدير الأول كما ذكر الحافظ أنه أولى من أجل أن يكون مطابقا للجواب. إذا قلنا أي ذوي الإسلام أفضل قال من سلم، فيأتي الجواب مطابقا للسؤال، لكن لو قدرنا أي خصال الإسلام أفضل قال من سلم المسلم من لسانه ويده لم يحتاج إلى تقدير في الجواب، يقال إسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا فيه يعني تقدير مرتين، وكلما قل التقدير فهو أولى. فإذا الخلاصة أنه يقدر أي الإسلام، أي أهل الإسلام أو ذوي الإسلام أفضل، فيقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أن ترك الأذى وترك العدوان أنه عمل صالح وأنه من خصال الإسلام. إذا كف الإنسان لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والظلم، وكف يده عن البطش وعن أخذ الأموال ونحو ذلك، أنه يؤجر عليه، يؤجر أجرا عاما وأجرا خاصا. يؤجر أجرا عاما إذا التزمه وعلم أنه حرام وآمن بذلك والتزم الكف، هذا أجر بالجملة، يؤجر على هذا الالتزام وهذا الإيمان لأنه التزمه عموما. وكلما دعته نفسه لظلم أحد بلسان أو بيد أو نحوه ثم كف فإنه يؤجر أجرا ثانيا، هذا أجر خاص. كلما هم بالسيئة ثم كف فإنه يؤجر أجرا ثانيا. فمثلا الذي لم يخطر بباله شرب الخمر، كثير من المسلمين لا يعرف الخمر ولا يفكر، لم يخطر بباله شربها أبدا، فهل يقال أنه يؤجر أو يقال أنه لا يؤجر؟ يقال يؤجر، لأنه التزم تحريم الخمر وآمن بذلك وامتنع إيمانا. وإن كان لا يشتهي الخمر ولا تطلبها نفسه ولم يخطر بباله شربها يوما من الدهر، لكنه لا شك أنه يؤجر لأنه اعتقد تحريمها والتزم ذلك. لكن لا شك أن الشخص إذا طلبت نفسه هذا الحرام طلبا خاصا في وقت من الأوقات ثم امتنع لله أنه يؤجر أجرا آخر، مثل من دعته امرأة ذات منصب وجمال. المسلمون المسلم يمتنع عن الزنا واعتقد تحريمه بالجملة، هذا يثاب عليه. وإذا دعته امرأة لا امرأة أيا كانت وامتنع فهذا أجر آخر. نعم، يقال مسلم ناقص الإسلام. الإسلام لا شك أنه خصال كثيرة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فيها قولان، الأرجح منهما أن المراد أن كافة ترجع على السلم، والمراد بالسلم الإسلام وليست ترجع على ادخلوا على الواو واو الفاعل، كما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي التزموا شعائر الإسلام كلها. فلا شك أن من ترك شيئا منها، ترك أمرا أو فعل محرما، أن إسلامه ناقص. فالإسلام لا شك أنه يكمل وينقص على حسب حال الشخص.
قال رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هنا وش نقدر، أي الإسلام خير؟ هل نقدر أي ذوي الإسلام ولا خصال الإسلام؟ خصال، لماذا؟ من أجل أن يطابق الجواب، من أجل أن يطابق الجواب، لأن الجواب ليس عن الأشخاص وإنما هو عن الخصال، فذكر خصلة من خصال الإسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قد يقول قائل هذا الحديث فيه فضل إطعام الطعام، ولا شك أنه من الأعمال الكبار، وقد جاءت فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، كما بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كما في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراكم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والحديث مشهورة يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام صلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام. فإطعام الطعام لا شك أنه من الأعمال الكبار ومن أسباب دخول الجنة بسلام. فإطعام الطعام هنا من خصال الإسلام الفاضلة، أي خصال الإسلام خير، يعني أيهما أخير، خير بمعنى أخير بمعنى أفضل. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على إطعام الطعام وعلى قراءة السلام، يعني إفشاء السلام. هنا قال تطعم الطعام، لم يقل على من عرفت أو من لم تعرف، أو تطعم من عرفت أو من لم تعرف. وفي إفشاء السلام قال وتقرأ السلام على من عرفت أو من لم تعرف. فلماذا خص المعرفة من عدمها بإفشاء السلام ولم يذكرها في طعام الطعام؟ الجواب أظنه ظاهر. وش قال؟ قال لأن إفشاء السلام أسهل ولا يحتاج إلى مال، فلا يعجز أحد عن إفشاء السلام، لأنه لا يكلف جهدا ولا يكلف مالا، ولكنه ينبع عن ما في القلب من الحب للمسلمين والرحمة والشفقة بهم. فمن كان في قلب المحبة والشفقة على المسلمين هان عليه إفشاء السلام، ومن كان في قلبه الدخن والغل والحقد فإنه يصعب عليه إفشاء السلام مع سهولته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى آخر يشكو أن له عذقا في حائطه وأنه شق عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبيعه بعذق مثله فأبى، فقال بعه، قال هبه له فأبى، قال بعه بكذا، يعني بعه بعذق مثله فأبى، قال هبه لي ولك الجنة فأبى أو قريب منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. رواه الإمام أحمد في المسند. هذا يدل على أن البخل بالسلام أبخل ما يكون، لأنه ما يكلف شيئا، لكن يدل على الحقد والدخن والغل الذي في قلبه على إخوان المسلمين. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذين، لأنه بهذين الخصلتين، بهاتين الخصلتين يكمل له الخير، فإنه أحسن الكلام وأطعم الطعام، فقد يطعم الطعام مع المن والأذى، لكنه إذا كان يفشي السلام ويبش بإخوانه المسلمين ثم يطعمهم دل على أن على كرمه وعلى جوده، وأنه يطعم الطعام مع سماحة النفس ومع الجود ومع حسن الكلام. لأن الغالب أن الذي يحسن، يعني الغالب على طبيعة بني آدم أن من أحسن أنه يصاحب هذا الإحسان شيء من المن ومن الكبر ومن العجب، لأنه يعني إذا أعطى الناس وأطعمهم ترفع عليهم وصاروا هم يستكينون له لما يحصلون عليه من طعامه. فالغالب أنه يعجب بنفسه وأنه يترفع وأنه يعني يسيء إليهم ويتكبر عليهم، فإذا أطعم وأفشى السلام دل على تواضعه وعلى محبة المسلمين، وأنه يطعم بوجه الله، وأنه لا يريد منه جزاء ولا شكر، ولا يتبع إحسانه بالمن والأذى. فهنا يدل على فضل هاتين الخصلتين، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون جوادا بلسانه وبماله بقدر ما يستطيع. فيه سؤال هنا، يقال ما الفرق بين الأمرين؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال في المرة الأولى قيل أي الإسلام خير فذكر الكف، ولما سئل مرة ثانية أي الإسلام خير ذكر الفعل إطعام الطعام وإفشاء السلام. فلماذا غاير عليه الصلاة والسلام في الجواب؟ قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قيل في السؤال أي الإسلام خير؟ فهل هناك فرق بين أفضل وخير، أم هناك سبب آخر للتنويع في الجواب، مع أن السؤال متقارب، مرة ذكر الكف ومرة ذكر الفعل، فما هو الجواب؟ سامي شيء واحد إيه، هذا من أحسن الأجوبة، أنه يقال على حسب السائل، أو جواب الآخر على حسب إيش الحال، حسب الحال والزمان. فإذا كان الناس في مجاعة وبحاجة إلى الإطعام حث على ذلك، وإذا كان الناس بحاجة يعني فيه أذى، انتشر الأذى والظلم باللسان واليد، فإنه يؤكد عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك حسب الأحوال حسب الأزمنة. أما التفريق بين أفضل وخير ذكر بعض العلم، لكن ما يظهر له وجه واضح.
قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا معناه أنه لا يكمل إيمان العبد، الإيمان الواجب لا يتم إيمانه الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني مثل ما يحب لنفسه. ما يحب يعني الذي يحبه لنفسه، الذي يعني الجنس، المراد به الجنس، وليس المراد بهذا الحديث هو الإثار، لأن الإثار من المستحبات، وهنا الأصل في النفي نفي الكمال الواجب، هذا الأصل في النفي. لا يؤمن أي الإيمان الكامل، تمام الإيمان الواجب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله يؤمن. قيل: من يا رسول؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا فيه وعيد، فيه تخويف، وفيه زجر عن مثل تلك الأفعال المحرمة. فالأصل في نفي الإيمان هو نفي الإيمان، كمال الإيمان الواجب وليس المستحب، إلا إذا علمنا أن هذه الخصلة مستحبة وليست بواجبة، فهنا يحمل على نفي الكمال المستحب وليس الواجب. أما إذا كانت هذه الخصلة واجبة فلا شك أن من ترك واجبا نقص إيمانه نقصا يخل بالكمال ويأثم عليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني المراد أنه يحب له مثل ما يحب لنفسه. وإذا لم يفعل ذلك دل على الحقد وعلى الحسد، وأنه يكره لأخيه الخير. لو قيل مثلا: أنت غني، هل تحب لأخيك الفقير أن يكون غنيا؟ قال: نعم، هذا الواجب. لكن قال: لا، ما أحب أن يكون غنيا. معناه إيش؟ معناه أنه يحسده وأنه يحقد عليه وأنه لا يحب له الخير، على شك أنه يأثم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلمين مثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم، في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد. والحديث الآخر: شبههم بالبنيان يشد بعضهم بعضا. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فلا تتم هذه الأخوة إلا بالمحبة الصادقة، فلا بد أن تحب لأخيك مثل ما تحبه لنفسك، ولا سيما في العلم والدين فإن هذا أهم. فإذا كان الإنسان مثلا يعني عنده شيء من العلم ولا يحب لأخيه المسلم أن يكون مثله في العلم، فهذا شد تحريما، لأنه هنا دل على أنه يريد التميز، يريد الكبر، يريد أن ينفرد بهذا العلم من أجل أن يرفع، من أجل أن يعظم. فتراه يصل به الحال والعياذ بالله إلى أن يمنع العلم، فلا يعلم غيره لئلا يكون مثله في العلم، يريد أن ينفرد بهذا العلم الذي يتميز به. فلا شك أن هذا أشد تحريما، لأنه يجب عليه أن يبذل العلم لله، كما قال الشافعي رحمه الله: قال: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي شيء منه. يعني ما يهمه أن ينسب إليه وأن يثنى عليه وأن يبجل وأن يرفع، أهم شيء عنده أن ينتشر العلم بين المسلمين من أجل أن يعبد الله على بصيرة. هذا الصدق، هذا الإخلاص والصدق. أما من كره ولم يحب أن ينتشر العلم النافع في إخوان المسلمين، فهذا قد غشهم، وهذا الآن لا يحب لدين الله أن ينتشر وأن يعبد الله على بصيرة. فكراهة وعدم محبة انتشار الدين والعلم أشد. فإذا كان يحرم عليك أن تكره لأخيك المال والصحة والولد وأمور الدنيا، فكراهتك لانتشار العلم والدين أعظم، لأن هذه أمور مطلوبة وأهم، هذه بها يعبد الله جل وعلا، فكأنك تكره أن يعبد الله، تكره أن ينتشر الدين وأن ينتشر الإيمان وعبادة الله بين المسلمين. فإذا كانت كراهية الدنيا محرمة فكراهة انتشار الدين أشد تحريما. لكن قد يرد على هذا كما ذكر بعض أهل العلم، يعني قد يرد على هذا إراد، فيقال مثلا إن موسى عليه السلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، فهنا يقال كيف دعا موسى على فرعون وقومه أن لا يؤمنوا، فهذا الآن ليس مجرد أنه كره إيمانهم كراهة في القلب فقط، بل دعا عليهم بعدم الإيمان وأجاب الله دعوته. ومعلوم أن الدعاء بالظلم والعدوان أنه لا يستجاب، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، متفق عليه. هنا لو كانت هذه الدعوة آثمة ومحرمة لما أجابها الله، ونص الله عليه في كتابه وبين أنه أجابها، فكيف الجمع بين هذه الآية وبين ما نحن بصدده؟ وكذلك مثلا دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على من ظلمه، ماذا قال؟ قال ما والله لأدعون بثلاث، وش قال؟ اللهم أطل عمره وأطل فقره والثالثة وعرضه للفتن، دعا عليه بأن يفتن في دينه، فهو الآن أحب له أن يفتن، فهذا أيضا فيه نفس الإشكال. نجيب بسرعة ما يضيع الوقت، في أحد عنده جواب؟ سلطان
كان حريصا على إيمانهم ودعاهم وألان لهم الفوز في الأول، يعني فلما رأى نقوصهم وإغلالهم دعا عليهم،
يعني دعا عليهم دعوة هم لها أهل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه عقوبة يستحقها من أعرض، ولقد آتينا وكذبوا بآياتنا كلها، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وسأل بني إسرائيل الآية، فرأوا الآيات كلها فكفروا، فهم يستحقون هذه العقوبة بسبب كفرهم وطغيانهم وعنادهم، فدعا عليهم دعوة هم لها أهل. كذلك بالنسبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، دعا على ذلك الرجل دعوة يستحق لظلمه وعدوانه، والعقوبة تكون في الدنيا وفي الدين، والنصوص كثيرة التي تدل على ذلك، فدعا له دعا عليه بدعوة يستحقها بسبب ظلمه وعدوانه، لأنه تطاول على هذا الصحابي الجليل ومن العشر المبشرين بالجنة ظلما وعدوانا، قال إن سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية، فظلمه واتهمه بهتانا بثلاثة أمور عظيمة كل واحد منها عظيم في حق صحابي جليل من العشر المبشرين بالجنة، هذا كذب وبهتان، فهو زاغ فزاغ الله قلبه، فدعا عليه بشيء ليس بحرام لأنه عقوبة له على ضلاله، والعقوبة تكون في الدين كما تكون في الدنيا، فلا إشكال. لكن كل إنسان يدعو على شخص بدون ذنب أو يتمنى له الضلال بدون ذنب فهذا شكله حرام، بل يحب لإخوانه الخير والصلاح في الدين والدنيا. إذا المراد لا يؤمن أحدكم يعني تمام الإيمان، لا يؤمن كمال الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحبه، فإن لم يحب لأخيه الخير نقص إيمانه عن القدر الواجب فيكون بذلك آثما، وهذا شك أنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا كره لأخيه الخير نقص إيمانه، وإذا حب له الخير زاد إيمانه، فهو من جملة الأدلة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص.
قال رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
لا يؤمن هنا نفس الشيء, لا يؤمن الإيمان الواجب, فمن نقصت محبته عن هذا القدر فإن إيمانه ناقص وهو آثم, فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب, وأن يقدم حبه على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. ذكر بعض أهل العلم كما ذكر القاضي عياض رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين أنواع الحب الثلاثة, حتى أكون أحب إليه من ولده, هذه محبة الرحمة والشفقة, ووالده هذه محبة الاحترام والتعظيم, والناس أجمعين هذه محبة المشاكلة والمماثلة كمحبة الزوجة ومحبة الصديق ونحو ذلك. هذه أنواع المحبة, إما محبة رحمة وشفقة أو محبة إجلال وتعظيم أو محبة مشاكلة, لأن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة, إما شخص أعلى منك أو دونك أو مثلك, هذه الثلاثة هي أنواع حالات الناس. فالحديث قد انتظمها جميعا, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين, فمن قدم حب أحد على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقص إيمانه وصار معرضا للوعيد. وقد توعد الله جل وعلا من قدم شيئا من المحبوبات الدنيوية على حبه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام, قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين جل وعلا أن من قدم محبة هذه الأشياء على محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيله أنه فاسق وأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد, فهذا يدل على الوجوب. هنا يقال, هنا سؤال يقال, ما هو الضابط, كيف يعرف الإنسان أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره؟ المحبة في القلب لكن لها آثار على الجوارح, فأعظم أثر للمحبة هو الطاعة, إذا تعارضت طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام مع طاعة غيرهما, فإذا قدم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام دل على أنه يحبه أكثر من غيره. وأما إذا طاع نفسه أو طاع زوجته أو طاع أحدا من الناس في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دل على ضعف المحبة في قلبه. السؤال الآخر, ما هو الشيء الذي يزيد هذه المحبة, الذي يزيد هذه محبة الله, يزيد محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة لكن تتلخص في أمرين, يعني أمران عظيمان. الأمر الأول النظر في الكمال, لأن الكمال محبوب فطرة, فطر الله تعالى العباد على محبة الكمال ومن يتصف به, فإذا هذا الأمر الأول إذا نظر ما للنبي عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال من الصدق ومن الشجاعة ومن الكرم ومن الحلم إلى غير ذلك من صفات الكمال التي ما ترك الله تعالى صفة إلا وقد وفق لها نبيه عليه الصلاة والسلام, فلا شك أن هذا العلم بصفات النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأحواله يملأ القلب حبا له وإجلالا وتعظيما. الأمر الثاني النظر في نفعه لك، لأن الناس مفطورون أيضا على حب من أحسن إليهم، فإذا نظرت في حال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد أنقذك الله به من النار إلى الجنة، في أعظم من هذا؟ إيش في أعظم من هذا؟ فإذا كان الإنسان يحب من يصلح دنياه بأي شيء ولو قل، فكيف بمن أصلح دنياك وأخراك بهذا الدين العظيم الذي جاهد في الله حق جهاده حتى وصل إليك خالصا لم يشب؟ فلا شك أن من نظر في هذا وهذا امتلأ قلبه حبا وتعظيما، من نظر في صفات الله تبارك وتعالى، ونظر في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وما لهما عليك من الفضل والإحسان، فإن القلب يمتلئ تعظيم. لكن ما هو الذي يساعد على ذلك؟ أعظم شيء يساعد على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام تلاوة القرآن وكثرة تدبره، فإنه تعلم صفات الله جل وعلا، تعرف صفات نبيه عليه الصلاة والسلام من كتاب الله، فكلما قرأ الإنسان وتدبر وتعلم معاني القرآن كلما ازداد إيمانا وحبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة وكيف حبوه وقدموه على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وهكذا نظر في سير القوم، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. كذلك ترويض النفس على فعل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ترك نواهيه، كلما اتبع سنة كلما ازداد محبة، وهذا شيء يجد الإنسان من نفسه، كلما طبقت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أحسست بقربك منه وكأنك تعيش معه، تتعلم سننه وتطبق، وكلما تعارضت السنة مع هوى النفس وقدمت السنة وانتصرت على هوى النفس كلما ازداد إيمانك وحبك لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، بقي النفس، هنا ذكر الولد والوالد والناس أجمعين، يبقى السؤال هل يقدمه أيضا على نفسه؟ الجواب نعم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، سكت عمر قليلا ثم قال والله إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن استكملت الإيمان. وهذا واضح أيضا، تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك، أي تقدم طاعته على هوى نفسك عند التعارض وتفديه بنفسك لو كان حيا وتجاهد معه، فإنك تقدم نفسك حتى تقتل لفداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تبذل نفسك وراحتك في نصرة سنته وفي العمل بها وتعليمها والدعوة إليها، كل هذا يدل على أنك تقدم محبته على محبة النفس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني ظاهره يدل على هذا، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه أقرب لكل مؤمن من نفسه. نعم، لا الحال البخاري بصدد ذكر الإيمان وكذا، خصال الإيمان اللي فيه يعني خصال الإيمان، وليس في التعرض لهذا الموضوع بالذات، إنما هو الآن بصدد ذكر خصال الإيمان، ولم يعقد الباب لبيان يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويجب له كذا، فهو ذكره في موضع آخر.
قال رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا الحديث أيضا يدل على أن هذه الثلاث من خصال الإيمان، وأنه بتكميلها يكمل إيمان العبد، وأنه يجد بهن حلاوة الإيمان. هذا أيضا دليل على أن الإيمان له حلاوة حقيقية ولكنها معنوية، والحلاوة تنقسم إلى قسمين: حلاوة حسية ما يجد الإنسان بالطعام والشراب، وحلاوة معنوية وهي غذاء القلب. فالطعام والشراب غذاء البدن، فيه الحلو والمر والطيب والخبيث والنافع والضار، وكذلك القلب له غذاء، وفيه ما هو حلو وما هو مر، وما هو طيب وما هو خبيث وما هو نافع وما هو ضار. فالإنسان إذا صح جسده صار صحيح الجسد معتدل المزاج، فإنه يطلب الطعام الطيب ويلتذ به ويجد حلاوته، وينفر من الطعام الخبيث والمر ويجد مرارته. وأما إذا فسد مزاجه فإنه قد يستطيب الخبائث، كمن يستطيب الخمر ويستطيب الدخان ونحو ذلك من المطعومات الخبيثة، وقد لا يجد حلاوة العسل لفساد مزاجه. إذا أصيب بمرض من الأمراض وفسد مزاجه فإنه قد يشرب العسل، قد يشرب العسل ويجده مرا لاعتلال مزاجه بالمرض. فكذلك القلب إذا كان سليما صحيحا فإنه يجد اللذة والراحة والحلاوة في الإيمان وخصاله، ويجد المرارة والشقاء من الكفر وخصال الكفر، فتراه يطلب هذا طلبا حثيثا ويلتذ به ولا يبتغي به بدلا، وتراه ينفر من تلك الخصال السيئة أقوال وأفعال نفورا شديدا. فإذا وجدت من نفسك حلاوة الإيمان واللذة في الطاعة في القرآن وبالسنة وبالعلم وبالعمل والعبادة والإخلاص والخشوع فاحمد الله واعلم أن قلبك سليم، وإذا فاتك شيء من ذلك فاعلم أن قلبك فيه علة بقدر ما يفوتك من حلاوة الإيمان، فتجتهد في صلاح قلبك وعلاجه بالأدوية النافعة، لأن القلب يمرض بنص القرآن، كما أن الجسد يمرض كذلك القلب يمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض يصل بالحال إلى الموت، يموت القلب يطبع عليه، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كن قلبا منكوسا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالقلب يكون سليما ويكون مريضا ويكون ميتا والعياذ بالله. فهذه الخصال لا شك أن خصال عظيمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني لا يقدم على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا، لا أشخاص ولا أموال ولا مساكن ولا غيرها كما في آية التوبة. وأن يحب المرء هذا الأثر، إذا امتلأ قلبه من حب الله فاض على جوارحه وتعامله، فبقدر حبه لله يحب أولياء الله جل وعلا، وإذا نقص حب الله في قلبه نقص حب أولياء الله في قلبه أيضا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، لأن هذا كمال المحبة، إذا صدقت المحبة أثرت العطاء والمنع، من أحب لله وأبغض الله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. وإذا نقص مفهومه، إذا نقص شيء من ذلك نقص الإيمان بقدره، لأن هذه الثمرة هذه النتيجة، إذا امتلأ قلبك حبا لله فإنه يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله جل وعلا. وإذا قدم الإنسان الأشخاص وأحبهم لأمر من أمور الدنيا دل على ضعف إيمانه ونقصه. ثم الثمرة الثانية هو أن يكره أن يعود في الكفر، في بعض الروايات بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، لأنه ذاق حلاوة الإيمان وهذا في حال أو في حق من كان كافرا ثم أسلم، من ذاق مرارة الكفر ثم ذاق بعد حلاوة الإيمان، فإنه يحب أن يقذف في النار، يرى الإلقاء في النار والاحتراق على شدته أهون وأحب إليه من أن يعود إلى الكفر مرة أخرى، لأن الإلقاء في النار مضرة على الجسد يهلك الجسد، والكفر مضرة على القلب يهلك القلب، فقد وجد من حلاوة الإيمان ما هو أعظم من حلاوة الطعام والشراب والحياة التي تعلق بالجسد، فصار يقدم حلاوة الإيمان وحياة القلب على حياة البدن، فيؤثر أن يموت ويفنى جسده ويحرق ولا يذهب إيمانه، لأن حلاوة الإيمان أحلى عنده وأغلى من ما يتعلق بالجسد. وهذا واضح أنه لا مقارنة أبدا بين لذة الإيمان وحلاوته وبين سعادة القلب وبين راحة الجسد ولذة الجسد، فرق هائل شاسع بين الأمرين. في هذه الرواية قال من يكره أن يعود في الكفر كما يكره، يعني جعل هذا مثل هذا، وفي الرواية الأخرى عند البخاري أيضا أنه قال لأن يقذف في النار أحب إليه، هذه الرواية أبلغ، لأن يقذف في النار أحب إليه، فجعل القذف في النار أحب من أن يعود إلى الكفر. في هذا الحديث سؤال مشهور وهو قوله هنا من كان الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع الضمير في حديث عدي بن حاتم عند مسلم لما خطب الخطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب وأنت، وقل ومن يعص الله ورسوله فقد غوي، أنكر عليه أن يجمع الضمير الضمير العادي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أنكر أن يجمعه في ضمير واحد وأمر أن يفرق، وهنا قد جمعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن أحب إليه مما سواهما ولم يقل مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جمعه، وكيف نهى الخطيب وجمعهما؟ هذا السؤال نجيب عنه إن شاء الله في الدرس القادم، فيه أجوبة كثيرة وإن شاء الله يكون هو مبتدأ الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل تأخذ العنعنة على مأخذ وجوب اللقاء والاتصال في سند البخاري؟ نعم، البخاري رحمه الله إذا روى بالعنعنة فهو محمول على الاتصال، لأنه وإن كان معنعنا في هذا السند لكنه ثبت عند البخاري أنه لقيه ولو مرة، فإذا ثبت عند البخاري أن هذا الراوي لقي من يروي عنه ولو مرة واحدة كفى، ولا يشترط التصريح بالسماع في كل مرة، لأن هذا متعذر وليس متعسر فقط بل متعذر أن يصرح الراوي بالتحديث في كل مرة، لكن البخاري يقبل العنعنة بشرطين، الشرط الأول يوافقه المحدثون عليه وهو أن لا يكون الراوي مدلسا، والشرط الثاني انفرد به البخاري وخالف فيه جمهور محدثين وهو اشتراط أو ثبوت اللقي ولا مرة واحدة، فإذا ثبت أن هذا الراوي لقي الراوي الثاني ولا مرة واحدة كفى، فإذا عنعن وهو ليس من المدلسين فإن هذه العنعنة لا تضر وتحمل على الاتصال. يعني السؤال نعم.